عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
ضيف اليوم رجل سلام ومصالحة ونقاش، يتغاضى عن الصغائر فيحقق الكبائر. لبنانيته استمد من متنيته الراسخة، بصر على كونه باحث وكاتب وناشط بالسياسة أكثر منه سياسي. ومعه اليوم كل الفرق، مرشح القوات اللبنانية على المقعد الكاثوليكي بالمتن الشمالي، الوزير السابق ملحم رياشي.
معك كل الفرق.
الله معك.
صباح الخير. المسيح قام،
حقا قام. أنا بدي عايدك أول شيء، وبدي عزيك بالجريمة المروعة، لأنه بعرف قديش هيك أحداث بتترك أثر عندك.
كانت يعني ليلة مبارح كان قاسي كتير على أهل متن وأهل المروج، واللي صار معيب جدا، يعني استفزني كتير. أنه حتى هاي الجريمة بحد ذاتها مستفزة، كيف بالطريقة اللي صارت فيها والشكل اللي صارت فيه، شغلة منا مقبولة أبدا أبدا أبدا.
والله يستر. لأنه
وأنا حكيت مع الوزير المولوي امبارح، وتحرك دغري باتجاه المروج، وبتصور عم يعمل الواجباته بشكل كامل، والفاعل رح يتم القبض عليه.
الله يسرنا معليك، لأنه اليوم كل ما كتر انهيار الدولة، كل ما كترت الجريمة، ما حدا بيعرف اللي جايينا بعد شو ناطرنا إذا ما عملنا تغيير وعملنا فرق بهالانتخابات اللي جاية.
صحيح. بتمنى أنه هالانتخابات الجاية ما تكون آخر محطة لا عنفية يعني، وتكون معركة من معارك ديمقراطية، وتلحقها معارك ديمقراطية أخرى، لأنه اللي عم بيصير خطير كتير.
على كل حال عندي جولة على كتير من الأسئلة، البعض من السياسة، البعض من جو إذا بدك زمن الأيام وأسبوع الألام. لأنه شخصية ملحم رياشي عن جد شخصية في عندها بعد روحي وفي عندها عمق روحي كمان. بس خليني بلش بحليف الناس. ليش حليف الناس؟ حاسس أن الكل ضدهم؟
لا، بالعكس، حاسس انه في كتار عم بيستغلون يعني، بيستثمروا فيهم ويتعاطوا معهم كأنهم سلعة للبيع وللشراء، وحاسس انه البعض عم بيجربوا كمان يكونوا حلفائهم. وانا لانه يوم اللي فكرنا مع الفريق اللي عم بيساعدني بهذا الموضوع شو اكتر شيء بيشبهني من بكل ما يعني اذا بدك مسيرتي، حسيت انه عطول مع الناس وعيش مع الناس وواحد من الناس، يعني مني مثلي مثل كل الناس يعني. مشان هيك طلع احدهم بهيدا الشعار، قلت له هيدا هو، حلو كتير
على قد وصل. خلفية التنافس الراقي اللي عندك، لانه شفنا اللي تابع بيعرف كيف عم بتصير قصة التنافس بالمتن،
وهيك رح تضل.
تربوية عائلية ولا من المبادئ الحزبية ولا من اثنين؟ يمكن
من اثنين. ليش قوات لبنانية أي متى كانت يعني بأداء عدائي؟ قوات لبنانية ردت فعلها بتكون بعض الأحيان عنيفة إذا استدعى الأمر، بس ولا مرة بتستعدي حدا أو بتتعدى حدا. عطول نحن بسياساتنا سياسات إيجابية، إيد ممدودة، ولا مرة نتعدى حدا، بس عطول نحن واقفين على خط الدفاع إذا حدا بيقرب صوبنا. لأ، وأنا انبسطت بقلتي رجل السلام، بس انبسطت بكلام قاله مرة أحد الكهنة عني، إنه هيدا من صقور السلام، لأنه عنده مخالب بتجرح.
حلو.
إيه، نحن من صقور السلام،
يعني وقت السلم الإيد اللي بتعمر،
وقت السلم ووقت الحرب وكل الأوقات الإيد اللي بتعمر. بس وقت حدا بيتعدى علينا، لا، ما منترك الأمور بهذه الطريقة. بس أكيد مش عم نحكي عن هذا. نعم. عن الناس الصغائر اللي بتتابعينهم بعض الأحيان على التواصل الاجتماعي لبعض التافهين يعني، هودي ما انهم داخلين بحساباتنا يعني، وهيدي المعلم الأكبر تبعنا نبهنا منهم أصلا يعني، مش هيك؟
ما بتحرز يعني ترد؟
ايه، ما بيحرزوا.
طب ملحم رياشي ولا مرة كنت طامح لمقعد نيابي، ولا مرة غرتك المراكز. أنا بسمح لنفسي أنه أكد هالشي انطلاقا من معرفتي العميقة بملحمة ريشي بسمح لحالي أني أقولها، شخصيتك عطول كانت داعمة للآخرين. كان ملحمة ريشي يصنع الأحداث، يصنع المواقف، يصنع الحالات. شو صار اليوم تغيرت رأيك؟
ما غيرت رأيي
ورحت على ترشح نيابي. هلأ
ما غيرت رأيي،
أخذت الوزارة عن استحقاق بعد مصالحة جميلة جدا ورائعة جدا،
وحتى ما كان ما كان صراحة الموضوع بهمني.
بس ما غيرت قناعتك وترشحت؟
ايه ما غيرت قناعتي، ترشحت لأنه الترشيح مش هو هدف، هو وسيلة لتحقيق غاية أكبر من خلاله. وبكرة بعد 4 سنين بترشح غيري إذا نجحت يعني، وإذا ما نجحت بيرجع بيكمل غيري الطريق، وما رح كون زعلان يعني او عامل شيء ديبرشن يعني اذا توفقت او ما توفقت.
انا هذا الشيء ببصم فيها.
بس الشيء اللي بدي اقوله انه نعم. لما اكلف بمهمه
بتروح فيها للاخر،
بعملها مثل ما لازم يعني، غير هيك ما كتير بهمني الموضوع يعني اكثر من هيك يعني. هيدي وانا من كتير اللي بيتشددوا بالقول حول دورنا كرهبان بالقوات، وانت بتعرفي وانت من الناس اللي بيعرفوا انه انا فترة كتير كبيرة بالقوات، كان شغلي اكتر بين مزدوجين خلف خطوط الاعداء يعني مثل ما بيقولوا. وليش عم بقول بين مزدوجين؟ لانه ما بحب يكون عندي اعداء يعني.
نعم.
بس الشغل الاساسي هو انه مهمة بتتكلفي فيها بتعمليها. اليوم راهب بالحقلة، بكرة راهب بالمدرسة، بعد بكرة بالدير، وين ما كان الموقع بنديك تضلي مترهبة للقضية اللي هي أكبر من حجم المؤسسة حتى يعني. المؤسسة عمرها يمكن هلأ حديثا ما عمرها 50 سنة، بس القضية عمرها ألاف سنين
وتستمر بأسماء مختلفة
طبعا.
طب معالي الوزير ملحم رياشي، عم بتقول إنه الهدف الأسمى بده يتحقق من وراء هذا الترشيح، وأكيد بدك تسعى له. واحد من الأهداف إنك أعلنت إنك مرشح الحياد البطريركي،
صح؟
أخذت بركة غبطته قبل؟
لا، ما له علاقة سيدنا بالموضوع. أنا اللي تسميت الحياد البطريركي، وأنا مؤيد جدا لمشروع الحياد اللي أعلنه سيدنا.
نعم.
وبدل ما سميه الحياد الفاعل أو الحياد الناشط أو الحياد الإيجابي،
سميته الحياد،
حبيت سميه الحياد البطريركي من قبل الترشيح بشهور يعني. من يوم ما سيدنا بشارة أعلن الحياد مثل كأنه يعني هيدا المشروع استساغني على الآخر، وأصلا كنت كاتب عنه 4 أشهر قبل الإعلان بموقع 180 بوست عند صديقنا حسين أيوب.
نعم.
كنت كاتب مقال عن الحياد وما إليه وأهمية حياد لبنان، وشيء الظرف أنه يعني سيدنا أعلن هيدا المشروع وتبنته بكركي. حسيت أنه هيدا المشروع متلائم تماما معي، وخاصة أنه القوات اللبنانية كمان متبنيته على الآخر يعني، ما ضل في وفود ما راحت وإجت على الديمان إذا بتتذكري، وعلى بكركي دعما لمشروع الحياد البطريركي.
ولا زال الدعم قائم.
هو اسمه الحياد البطريركي نسبة لأنه سيدنا أعلنه يعني، مش عم نلزمه بالانتخابات ولا عم دخله بالانتخابات، منشان هيك ما قصدته كرمال هيدا الموضوع، عرفتي كيف؟ بس اسمه الحياد البطريركي لأنه سيدنا أعلنه.
ما رحت شوي أبعد من موقف القوات اللبنانية معاليك يعني بقصة الموضوع الحياد والاتحادية، حتى بوقت يمكن بعد القوات اللبنانية عند حدود الطائف؟
لا، ما قال عليه اتفاق الطائف هو الاتفاق القائم حاليا، واللي بموجبه نحن منعيش يعني النظام الحالي، ومنمارس إذا بدك حياتنا اليومية تحت سلطة اتفاق الطائف.
نعم.
أول شيء اتفاق الطائف منه اتفاق مقدس، تاني شيء الاتحاد هو مشروع، أو الفيدرالية إذا بدك يعني، هو مشروع نقاش كتير كبير بالقوات اللبنانية. الحكيم بيسميني بتعرفي بكل الأحزاب في يمين ويسار وسنتريست ووسط،
الحكيم بيسميني
صقور اليسار بالقوات. وأنا بمصد بهالتسمية، بيقول ملحم من صقور اليسار وبقلب القوات، وأنا بمصد بهالتسمية، وأنا من أصحاب فكرة الفيدرالية لأقصى الحدود، وهذا نقاش قايم بالحزب منه نحن منا حزب هيك انه ايه مع الطائف خلص، ما في شيء مقدس بالسياسي.
وانت معروف الا الانسان النقاش على كل حال،
ما في شيء مقدس الا الانسان. انا بعتقد اليوم اهم شيء عمله اتفاق الطائف هو احيا صيغه المتصرفيه بالمناصفه، يعني نص للمسلمين نص للمسيحيين، يلي كانت قائمة بجبل لبنان بزمن المتصرفية، وإذا بدك
نسترسل زمن الاستقلال الذاتي،
زمن إيه الحكم الذاتي أكتر من استقلال، بس كان برعاية دولية، وأهم شيء زمن الحياد الحقيقي يلي خلق استقرار وبالتالي خلق ازدهار
رغم وضع لجبل لبنان. رغم وضع اليد على مناطق أخرى،
ما خص مناطق
لا
أخرى،
كان في وقت كان ميز جبل لبنان،
كان في وقت السلطنة العثمانية، كان في قوى كبرى، ما كان في دول. هيدا اللي صار بهداك الظرف خلى شغلة مهمة تكون انه جبل لبنان يصير محايد برعاية دولية، والرعاية الدولية اللي أمنت هيدا الحياد أمنت لكل اللي هلأ عم يسمعونا رح يتذكروا،
وهيدا اللي عم نطلبه اليوم،
ونحنا كلنا منتذكروا أبائنا وأجدادنا كانوا يقولوا نيال مين إلو مرأة عنزي بجبل لبنان، من ورا شو؟ من ورا الاستقرار. هيدا الاستقرار هو الأساس اللي بيعمل ازدهار وبيمنع الانهيار. الحياد للبنان هو أهم فاكتور، أهم عامل بأمن الاستقرار.
بس لا يمكن تحقيقه بلا الرعاية الدولية مجددا،
مستحيل تحقيقه بلا الرعاية الدولية.
وطبعا اللبنانيين مش كلهم رح يقبلوا برعاية دولية،
ولا بحياتهم اللبنانيين اتفقوا عشية. اللبنانيين بيحبوا عطول يلاقوا شغلة يتقاتلوا عليها لو عم بيجوعوا، بس مش معناتها إذا بدهم يكملوا بهيدا المنطق يعني نحن لازم نقبل مع اللي بدهم يكملوا بهيدا المنطق، لأنه في كتير لبنانيين من كل الطوائف مؤيدين لمشروع الحياد، والحياد البطريركي كمان هيك نكايب اللي ما بده هيدا
ما بعرفك صاحب نكايات على فكرة
هيدي هيك بس نكايات مهضومة. بقى ما بتقدري تترك البلد هيك. اليوم بآخر سنتين ثلاثة في تقريبا يعني ما بدي غالي بالرقم، بس مش أقل من 100,000 شاب تركوا لبنان.
صحيح،
100,000 شاب تركوا لبنان.
مؤسف جدا.
وانتبهي نحن بأيامنا إذا بتذكري كان حدا أنا إذا بده يسافر منا حتى ما يسافر بالليسانس، يروح يكمل اختصاص عالي برا ويرجع، أو يهاجر يكمل شغله برا بس يضل مرتبط هون. هلأ عم يسافر ويتركوا المدرسة ويفلوا، هيدا الخطر الأساسي. إلى جانب هيدا الخطر القناعات الراسخة عم تتصدع، لأنه المفاهيم العميقة للدولة اللي أسسوها إذا بدك الموارني تحديدا، لأنه لبنان بحد ذاته كدولة وفكرة مارونية بالزمن المتصرفية عم تتصدع.
طبعا في غزل ثقافة خارجية مختلفة،
المستشفى، المال اللي صار مصرف بعدين، المستشفى، المدرسة، المرفق، كله عم يتصدع. ومقابل شو؟ مقابل لا شيء. مش هيك بنعمل صمود ومنعمل مقاومة أو منعمل مواجهة. مواجهة إلى شروطها.
بعدين فيك في مواجهة الثقافة الخارجية اللي عم بتدمر الثقافة الداخلية.
قوليلي بس شغلي، كيف بدك تعملي مواجهة وأنت مش موجودة؟
صح، إذا هذا المستقبل طبعا
ما في، مش موجودين نحن مش موجودين تنواجه حدا، تنقاوم حدا. وهيدا النقاش لازم يكون بيننا وبين كل اللبنانيين، يعني تحديد المفاهيم الكبرى بحاجة لنقاش صار، وتحديد المفاهيم الوسطى بحاجة لنقاش، انه ما فينا نضل منطلقين بحلمين بسرير واحد.
طيب ما عملنا بعد الحرب تنقية ذاكرة حتى نقدر نحكي اللي عم تطلبه حضرتك؟
هيدي من جملة الأخطاء اللي ارتكبناها. بتعرفي هيدي عملوها بجنوب أفريقيا، عملوا شيء اسمه truth and reconciliation، يعني الحقيقة والمصالحة، حكيوا كل شيء وتصالحوا وطويوا صفحة الماضي. هون شو عم بيصير؟ عم نطوي الصفحات،
عم ننقش
على زغل مبخوشة، صفحة مبخوشة بنرجع نفخطها.
يا ريت بس هيك، عم ننبش قبور
وبلا معنى، وبلا معنى وسخافة بس لاستثمار بالرأي العام.
بس صار واعي الرأي العام،
هيدا اللي مفاجأني وهيدا المبسوط فيه كتير، انه الرأي العام اليوم بعد اذا بدك 2000 سنة على التجربة المسيحية الاولى، يعني يسوع تعرض، ما تخزيني، للشتائم، تعرض للإهانات، تعرض للافتراءات عملوا ساعة مصحة بالسامرية، ساعة مصحة بالمجدلية، ساعة مصحة ببطرس، ساعة بيسرق مصاري وما بيخبر حدا، ساعة. كل يوم يركبوا له شيء مزبوط أو لا؟
بعدهم لليوم عم بيركبوا له،
بعدهم لليوم عم بيركبوا له إشياء، بس بالأخير يا جبل ما يهزك ريح.
صح.
ونحن تلاميذه كيف بالحري إذا معلمنا هيك
على خطى المعلم الأكبر،
كيف بالحري هو رغم كل أخطائنا يعني وخطايانا وما أكثرها.
طب معاليك، شو بتعني لك زيارة قداسة البابا بعد الانتخابات وقبل نهاية ولاية الرئيس القوي صديقك؟
ايه أكيد أنا ما بستحي بأصدقائي، يعني منك عم توجهي لي شيء لأنه هلأ الزمن انقلب.
أكيد أنا
أنا كل الناس
أنا عم بذكر وقائع بهالحلقة.
إيه وأصدقاء، وصحيح ما في تواصل،
أنا بعرف أنه لك معزي عنده كتير،
يفترض كان هيك، بس على كل الأحوال مش هذا الموضوع. أنا أصدقائي من كل الأطراف ومن كل الاتجاهات السياسية، يعني نادرا ما عندي أصدقاء بلتقي معهم بالسياسي. الشيء الأكيد أنه وين ما بكون بكون حامل هويتي بجيبتي وبشبه حالي، يعني سواء مع صديقي هون،
هيدي نقطة قوة ملح مريشي يعني.
ما بحب أحكي عن حالي، يعني أنا هيدا أنا، لا قوة أو ضعف، هيدا أنا يعني. بس بالنسبة لزيارة البابا، زيارة البابا مش مرتبطة بالعهد أو برئاسة الجمهورية أو بشي.
بشو مرتبطة؟
زيارة البابا مرتبطة بالوضع المأساوي اللي لبنان عايش فيه، والاستعجال بالزيارة، واللي بتصور رح تكون يوم ونص،
24 ساعة،
أي يومين ماكسيموم يعني. 24 ساعة، يومين، يوم
يوم
ونص. أنا فهمت من من دوائر الفاتيكان أنه رح تكون لتحديد ما يسمى بشكل واضح وحاسم لإيدنتيتي دو ليبان، هوية لبنان.
نعم.
هيدي النقطة لها أهميتها كتير كبيرة عنا. ليش؟ لأنه نحن فوق الصراعات اليومية عنا صراع كبير، صراع هوية، أي لبنان نريد، يلي كان الشيخ بيير يحكي عنه،
عمره قرن
أكيد. أي لبنان نريد نحن؟ إذا بتتذكري هيدا جوهر الصراع، وهيدا جوهر مشروع الحياد. لأنه إذا بدنا نحدد أي لبنان نريد، ما بدنا حدا يتدخل فينا تيرسم لنا أي لبنان نريد. نحن لازم نقعد مع بعض ونحط أي لبنان نريد once for all، يعني مرة أولى ونهائية.
بس كيف عم تطلب
للأجيال اللي جاي؟
كيف عم تطلب رعاية دولية وعم تقول نحن بنقعد بيننا وبين بعض؟
رعاية دولية غير التدخل.
بس بلكي قرارنا ما كان يتقاطع من مصالح
رعاية دولية غير شيء. رعاية دولية لما بتأمن الحياد ما بتلغي النقاش الداخلي والحوار الداخلي، لأنه عم بتحيد حال، عم
تسحب. إذا اتفقوا على فكرة وطنية قادرين يفرضوها
الداخل. نعم. الداخل قادر يتفق حتى على الحياد، بس بيفرض الحياد إذا اتفق.
بس أنا بشك يتفقوا.
شوفي أنا مش مريهن كتير يتفقوا وما يتفقوا، يعني ممكن يكون شكك بمحله. أنا مريهن أنه لو كنا مجموعة صغيرة، شو ما كنا قليل، نحن لازم نشتغل لتحقيق حياد لبنان، لأنه حياد لبنان هو أسمى وأهم مشروع لكل اللبنانيين. هذا منه مشروع مسيحي ولا مشروع سني ولا شيعي ولا درزي ولا بوزي ولا أي شيء. هيدا مشروع لبناني، إنساني بامتياز، لبناني بامتياز، شجاع بامتياز، ومقاوم بامتياز، مقاوم بامتياز.
بس أنت بتعرف وقلت معاليك أنه اليوم يتربصون بلبنان لاغتياله لدفنه بضريح رفيق الحريري، يعني فماذا لو تمكنوا وهن الحلقة الأقوى؟
ما رح يتمكنوا. لا، ما
شو اللي ممكن يحول؟ شو
بلبنان
ممكن يحول دول؟
لا نحن الأقوى ولا غيرنا الأقوى بلبنان. لبنان مؤلف من مجموعة ضعفاء وأقوياء بذات الوقت، هن من ضعفهم بيعطوا قوة بذات الوقت، ما حدا بيقدر ياخد التاني بالضرب القاضي.
السيطرة على كل مفاصل الدولة فائد القوة منه
ايه، بس هيدا مؤقت منه دائم.
صار له كم سنة مؤقت؟
منه دائم. انت بدي خبرك شغلي، تجربة الثنائي المسيحي بأول حكومة بعهد ميشيل عون،
قديش عم يخنق أصوات حرة.
خليني بس قلك شغله تنحكي بالشي العملاني يلي ممكن يحقق نتائج. تجربة الثنائي المسيحي بأول حكومة بعهد ميشيل عون،
نعم،
شو عملت؟ كان في 15 وزير، كانت عم طبق اتفاق طائف، مش هيك؟ 15 وزير مسيحي مقابل 6 سنة، 6 شيعة، 3 دروز. كان رئيس الجمهورية عنده بالاتفاق مع القوات، يعني كان عنده صلاحيات الجمهورية الأولى من دون نص. ما تتصوري شو أهميتها، وما تم استثمار الحكومة الأولى لجانب مسيحي أو جانب طوائفي يعني مسيحي مسلم، لا تم استثمارها بالعمل الوطني مع كل الخلافات، مع كل الإشحاف اللي لحق بالقوات، مع كل شو بدي 100,000 قصة وقصة، بس عم بحكي بالفكرة الجوهرية، حقق التوازن وطني.
يعني قصدك التجربة بتنجح إذا طبقت كما يجب؟
طبعا بتنجح إذا طبقت كما يجب. ما هو المشكلة عطول بالتطبيق مش بالاتفاق. يعني مشكلة اتفاق الطائف حتى شو مشكلته؟ مشكلته بتطبيقه، لأنه تطبيقه صار حسب موازين القوى. ليش عم قلك الرعاية الدولية للحياد؟
ما هلا عم بتقلي
تلغي موازين القوى؟
في موازين قوى؟
ايه في موازين قوى، بس ما في حدا يلغي حدا. انت عم تقولي
عم قول في حلقة أقوى حلقة أقوى.
ايه بس ما حدا في يلغي حدا. يعني اليوم أحداث عين الرماني، أحداث شوية، أحداث خلدي، بتأكد أنه ما حدا في يلغي حدا وما حدا في سيطر على البلد،
بس في ناس بس مظلومة بزيت... بعدها.
انتبه ايه أكيد ما خلينا بس بالفكرة بعدين بننقل على التفاصيل. بالفكرة بحد ذاتها ما حدا في يلغي حدا، ما حدا بلبنان في ياخد حدا نوك أوت بالضرب القاضي. فيني تصير أنت واحد أنا صفر، أنا اثنين أنت واحد، هيك نتقدم على بعض مثل كأنك عم تلعب يفوت، بس ما فيك تفكري أنه رايحة تلغيني أو ألغيكي، لأنه ما في قدرة حدا يعمل هيك بالتاني.
لأنه البلد المركب هيدي طبيعته
وهيدا ميزته بس مع فرق أنه أشجار ويبسي اليوم بستان لبنان، أشجار متنوعة بالبستان اللبناني، بدل ما تكون مزدهرة ومثمرة وعم تعطي كل الخير الرسولي اللي هو دور لبنان لكل المنطقة، عم تعمل شغلة وحدة عم تيبس، ما حدا يقدر يسقيها، أصلا ما في مي تتصقيها وما في كهرباء
تدور
المطر المي وما عم تقدر ترشي مبيدات حتى،
بس وعدونا بدون يجيبولنا الكهرباء والمي
بس ما خلونا. يعني كل اللعبة مرخبطة، لأنه مثل ما بقول صديقك سقراط، الحل ببلش بالسياسي، بتنجح بالسياسي بتنجح بعدين بالاقتصاد بالتعليم بكل الأمور التانية. السياسة هي الأساس، لأنه السياسي لما بتعمل استقرار بتعمل ازدهار. أنت بتعرفي حتى الازدهار العلوم عند العرب ما صار إلا بمراحل الاستقرار، وصاروا أهم من الأوروبيين. كلنا بنعرف قصة الطب عند العرب وقصة اللي كانوا
والترجمات اللي صارت
والترجمات كلها بزمن الاستقرار. النهضة العربية بلبنان والنهضة المشرقية اللي صارت بلبنان صارت بزمن الاستقرار بالمتصرفية.
طب كيف بدك تعيد القدسية للسياسة؟
هيدي كلمة كبيرة. يعني أصلا هي السياسة هي خدمة،
لأنه أنت قلت
مرة كنت عم بعمل زيارة بس كنت بلتقي بكاهن فوق بيقول لي لو الناس بتعرف قديش خاصة السياسيين قديش السياسي خدمة.
نعم
هي خدمة، مثل ما أنا ككاهن بخدم الهيكل وبخدم المؤمنين، السياسة هي خدمة للمواطنين. أنا ما بحب أقدس الأشياء، ما بحب أعطي صفات قداسة لأفكار أو لمفاهيم، بحب أعطيها صفات إنسانية طبيعية، بس بحب أقول أنه هي لازم تكون يعني السلطة كلها بحد ذاتها لازم تكون للخدمة مش للتسلط.
على إذا قلت عمل مقدس بين التسلط مش مشكلة.
بين التسلط وبين الخدمة بتفرق كتير. هي عمل مقدس بيقوموا فيه ناس خاطئين مني وجر. عرفتي كيف؟
مع طول في عندك سعي إلى
أكيد
الكمال وإلى الأفضل وإلى القدسية.
لا لأنه اليوم بعض هيك الزعامات بتحب تعطي هالة قدسية على شغلة وعلى كذا، هذا شيء كتير منه حلو. يعني
بيصير فيه مبالغة يعني
طبعًا
بصير مستفز الموضوع.
أيه.
ما عليك بتقول انه اغتيال الرئيس الحريري كان قيامة للبنان، يعني انا شوي عم بنكش لك اشي قديمة حكيها.
مش كتير قديمة هذه، من 14 شباط.
مش بس هيلا سألتك عن كم شغلة قبل.
القيامة
بتكون راسخة عادة، بس نحنا بلبنان صرنا قاطعين بعد هيدي القيامة اللي وصفتها بكذا محطة موت.
بس لخبرك شغلة، شو قصدي انا بأنه الحريري أول شيء رفيق الحريري خلى بيروت تصير وسادة لجسمانه، وبالتالي الزلمة هو اللي صنع مجد بيروت بأيامه.
يعني هيدي من وحي زمن الأيام السؤال.
ايه ورح أقول لك شيء أهم، أنه زمن الأيام غير شيء خلينا ما نربط هالاشياء ب
دورك توضح لي هلا فائده
اوضح لك بس قيامه لبنان مع رفيق الحريري هي البعد السني الحقيقي لوجود لبنان المعاصر السني. ليش؟ والمسلم اذا بدك تما نقول سني وشيعي وكذا بس خلينا نحدد الامور بشكل علمي
هويه لبنان يعني
قبل رفيق حتى بزمن رفيق الحريري ما كان في قناعة راسخة بشيء اسمه لبنان أولا. حتى وقت نشأ لبنان كانوا أبناء طرابلس يقولوا بدل يخبرني إياها مصطفى علوش صديقنا أنه يقولوا طرابلس الشام وحسوا حالهم مش مرتبطين عضويا بلبنان.
نعم.
بعد اغتيال رفيق الحريري السنية السياسية تبنت شعار لبنان أولا اللي هو شعار بشير جميل شعار القوات اللبنانية شعار بشير جميل كتب أول مين قاله بشير مش هيك؟ سوري بدك تزيدي شغلة تانية على هيدا الموضوع وكمان بذات الأهمية.
نعم.
بتحرير لبنان من الانتداب الفرنسي الموارنة كانوا رأس الحربة لأنه الموارنة كانوا الأقرب للفرنسيين بزمن الانتداب. بتحرير لبنان من الانتداب أو الاحتلال السوري السنة كانوا رأس الحربة يعني الموارنة كانوا حاملين الشعلة بطريقة ما وكل واحد بأسلوبه ولكن اللي ضرب القاضي للاحتلال كان الضرب سنية وعطول يعني هيدي المفارقات بلبنان
يعني عطول كل بأدوار الطوائف طائفة أخرى حتى
مش بس كل طائفة لبنان كله بحاجة لبعضه بأوقات الشدة لبنان كله مش طائفة على طائفة وعم بعطي المثل ماروني سني هذا بينطبق على الشيعي بينطبق على الدرزي بينطبق على الكل بس لأنه هيدي التركيبة كانت هي القائمة بال 43 وصار الاتفاق وقتها على أساسها بس الموارن اللي قالوا للفرنسي فل بس الموارن يوقفوا مع السنة تيفل الفرنسي فرنسي ما عاش له مطرح لأنه ما عاش في بيئة حاضنة له بس السنة وقفوا مع الموارين تيفل السوري السوري ما عاش له مطرح لأنه ما بقى في بيئة حاضنة له.
طيب
هيدي المفارقة إذا بدك الاستثمار باستقلال لبنان من خلال التعددية فيه
يعني هون بتقصد بدها تكون الطائفة بأمها وأبوها بموقف معين وإلا
ما في شيء بأمها وأبوها ما في شيء بأمه وأبوه عطول في اعتراضات
لكن
يعني
ليش
بس الأكترية يعني بشكل ما أو المناخ العام الضاغط بيروح باتجاه ما وبيغير ريحات ال
طب لكن ليش في مشكلة مع التناغم الشيعي المسيحي بعد اتفاق مرمخايل ليش عندكم أزمة معه إذا كان ضروري هيدا التناغم دايما لحتى يصير في تغيير بالبلد واستمرارية
ما في أزمة مع التناغم الشيعي ماروني يعني خلي يكون تناغم شيعي ماروني أنا إنسان علماني أولا بس عم بوصف الحالات
وأنا متابعك بالتوصيف بس لا
بس, بس, بس نحن بعدم تطبيق الاتفاق اللي ما صار شيء منه من عودة المعتقلين بسوريا أو نقاش بالمعتقلين أو المساعدة بهذا الموضوع وصولا لحصرية السلاح اتفاق مرمخايل ما تطبق شيء منه يعني لحق
يعني
اتفاق معراض
مشكلة تكون معه انه ما تطبق
اكتر من ما تطبق يعني مش انه في كذا مشكلة معه لانه نحن بالاخير بدنا حصرية السلاح وحق الدولة والشرعية وحدة باحتكار السلاح لانه هيدي بتمثلنا نحن شو الشرعية بالاخير الشرعية هي التمثيل الرسمي لكل مكونات المجتمع
هي الوحدة اللي ما بتموت بكل الأحوال لو شو ما عملوا
يعني إلى حد ما بس الشغلة الأساسية أنه الشرعية هي اللي حقها وحدة تحتكر سلاح لأنه اللي بيبقى حامل سلاح بيكون موظف عندي كمواطن وبخدمتي.
شو طلبوا منك اللبنانيين بالاغتراب؟ عملت جولة وبعدك رح تكمل جولتك على المغتربين شو الهاجس أو شو الهم الأول عندهم؟
العودة
العودة؟
إيه؟ العودة بدهم استقرار بدهم يرجعوا بلدهم هاجس اللبناني أول شيء يعني عندهم متابعة للبنان أكتر مني ومنك بألف مرة لأنه مهجوسين بالعودة للبنان مهجوسين بالعودة وبيحسوا أنه شو ما كان لازم ينعمل ما نخسر الوطن لأنه أنت بتعرفي كل شيء فيك تعودي إلا إذا خسرت اسمك، هويتك، حياتك، بيتك. شو وطنك يعني؟ بيتك يعني أهلك، يعني ترابك، يعني أرضك، يعني ناسك، يعني
ما كان يقول مثلث الرحمات البطركسفير من ما بتحطه بجيبتك للوطن،
ما فيك تحمليه بالشنطة وتفله. يعني الوطن هو هو هيدي النوستالجيا يلي بتشدك لهون،
يعني العودة
لا الثروات ولا الأموال ولا الأشغال ولا أي شيء. الناس بحاجة لاستقرار تيعيشوا لو عقدهم، بس يعيشوا ببلدهم، يعيشوا بأرضهم. عم بفلوا مثل ما بتفل العصافير ومثل ما بتفل الطيور بأيلول، يعني بتنقل مطرح لمطرح. هيدا اللي حزينين عليه هني، وهيدا نحن حزينين كمان انه مش عم يقدروا يكونوا معنا بلبنان.
هلا بكل الاحوال جناح لبنان المغترب قديش دعم لبنان، يمكن لابد مرات
ما في غيره بقى من يدعم لبنان،
لابد من الاغتراب. بس العودة هاجس اكبر من انهم يستعيدوا جنى عمرهم واموالهم المنهوبة المسروقة المحتجزة. ما بيطالبوا منكم، ما بيطالبوك، او ما جربوا يطلبوا طريقة ليسترجعوا اموالهم المحجوزة.
انا قلت لهم شو هي الطريقة،
شو هي
اليوم الطريقة؟ لبنان هيدي الوضع الاقتصادي والانهيار الاقتصادي بدون التفاصيل، مني خبير اقتصادي،
نعم،
له سبب سياسي واضح، هو عزلة لبنان. لبنان يعني منتج اقتصادي هائل او منتج صناعي ضخم؟ لا منتج ولا منتج، ماشي. لبنان دولة إلى رسالة، عندها اقتصاد محدود كتير، بلد صغير عقده، مفروض يؤدي هيدي الرسالة للعالم، لازم بحاجة لاستقرار تأدي هالرسالة. هيدا الاستقرار ما بيجي إلا بحياد لبنان. بيجي حياد لبنان أموالنا كمودعين بالمصارف بتبطل على الدفتر، بتتعبى، بترجع على مطرحها هالقد، لأنه لبنان ما حدا محاصره.
بس بدنا
بس لبنان معزول بسبب سياساته.
ما بدنا نحاسب المسؤولين عن اللي وصلونا.
لا الحساب شي تاني. بس عم تسأليني كيف بترجع الأموال؟
بتبلش بالثقة.
أنا بقلك هيك بترجع الأموال، مجرد تقري حياد لبنان ويبطل لبنان يتدخل بأمور ما قالوا دخلي فيها أصلا، وتشيل هالسلحفات اللبنانية عن طريق الفيلة، ببلشوا بالصين ما بيخلصوا بالولايات المتحدة، مرورا بكل الدول الكبرى والعظمى والوسطى، لبنان ببلش يروح على الاستقرار. وما عم بحكي شيء مسار، مش عم قلهم للبنانيين ليكوا جربوا هاي الفكرة بركة تزبط. ما هي
أوريدي
جربت، جربت بجبل لبنان، وجربت على أثر مجازر بين المسلمين والمسيحيين وبين الموارني والدروز، وجربت لأنه بالعالم كان في رجالات تصنع سياسي مثل مترنيخ. وقتها جربت هيدي نظرية الحياد بال 1860، لبنان عاش نصف قرن من الاستقرار، 50 سنة استقرار، وبزمن بطيء. ما كان في تليفون، ما كان في سيارة، ما كان في، كنا بعدنا على الدبة، وعشنا استقرار أدى إلى نهضة. كيف بالحري اليوم؟ يعني اليوم اللي كنا نعمله بخمسين سنة بزمن المتصرفية بجبل لبنان نعمله بخمسين يوم.
خمسين يوم كمان.
شو بالطيارة اليوم؟ العالم اليوم بساعتين بتصير بأمريكا.
تزعل إنك تكون طموحك ترجع لورا عن جد، لأنه بس كنا قبل بهديك الظروف، وجدودنا كانوا رغم كل الظروف السيئة والصعبة كانوا عايشين بكرامة أكتر من اليوم.
أنت عم ترجع بالفكرة لورا، ما لازم تزعلي. التاريخ اللي كان ورا كان فيه أمور كتير مهمة نتعلم منها، بس
مش عم ترجع. مش هيدا قصدي، مش قصدي تزعل إنك راجع لورا، بتزعل إنك تكون طموحك ترجع تجسد فكرة اليوم حرمينك منها. هيدا اللي عم أقوله.
أكيد أكيد حرميني منها، وحرميني منها عن خطأ، عن إصرار على ممارسة خطأ. يعني فسري لي شو معناتها. أنا بدي أحكيك بس شغلي، اليوم نحن من 2006 لليوم شو عم نعمل بجنوب لبنان؟ أهلنا شو عم يعملوا بجنوب لبنان؟ عاملين حرس حدود مثل ما بيعملوا السوريين بالجولان، اللي طرقوا اليهود منهم، طرقوا الإسرائيليين منهم. طب أحكي أديان مش هيك؟ طب شو إجينا من هالموضوع؟ مع الحياد منحمي حدود لبنان كلها سوا، بس لبنان ببطل متعسكر. أنا شو بدي شو بيعملوا الأحزاب وبيأدلجوا وبيعملوا عقائد وبيعملوا كذا، كل واحد يعمل بده إياه وكل واحد يعمل بناءاته، بس لا تكون هذه الأمور فرضا أول شيء. تاني شيء لا تكون العلاقة مع الآخر مرتبطة بقوة معينة خارج الحدود. بينما لما بتجي بتعملي حياد لبنان. أول شيء أصلا دور المقاومة ونحن مقاومة وبنعرف دور المقاومة هو دور دفاعي. ما اسمه مقاومة مش مهاجمة.
هو حق للجميع.
مش مهاجمة هي اسمه مقاومة. طب أنا عم بجي أعمل لك الحياد عم بخفف عنك حمل. معش في لزوم تقاوم صار الحياد وحده مقاوم.
يعني تخيل. حجج لا.
لحظة لأنه كتير مهمة القصة. لاحظي بس شو اللي صار بالألف وثمانمية وستين. وكنت إذا ارتكبت إذا إجا ملحم رياشي عمل جريمة ضد العثمانيين ببيروت وإجا هرب على أنطلياس ما فيهم العثمانيين يجوا ياخدوه وما كان في جيوش أوروبية عم تحمي الحياد كان في قرار دولي عرفتي كيف؟ وبالاتفاق مع السلطنة العثمانية ونحن ما عنا مانع يكون هيدا الاتفاق مع السلطنة الفارسية لأنه ما ممكن تحقيق الحياد إلا هيك نحن ما بدنا نلغي سائفات حدا ولا طريقة حدا بالحياة ولا أي شيء.
ممكن يتطلب تنازلات
بس لحقلك شو القصة ما بيتطلب تنازلات شيء ما حدا بده يتنازل عن شيء كل هالمكونات القائمة بتعيش وبتتفاعل مع بعضها وبتقبل وبترفض بعضها وبتستمر بس ما حدا يرسم لحاله وكأنه باق إلى الأبد ما في إمبراطوريات بتعيش للأبد ما في مملكات بتعيش للأبد ما في أحزاب بتعيش للأبد كله هيدا زائل كله زائل وأكيد
في
زائل
في عمر للسلطنات
كله أكيد زائل كله أكيد زائل ودورة التاريخ وموازين القوى بتأكد هيدا الشيء ورح تأكد هيدا الشيء كل اللي عم نطلبه نحن نزيح عن مشاريع الزوال إلى مشاريع الثبات لا 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 الخلود ولا شيء مشاريع استقرار وثبات
الاستدامة أقله
100% لا قلك شو بعد 2006 شو اللي صار عملنا حرس حدود لإسرائيل والنتيجة كانت إسرائيل جامعة حيفا تكنيوم مثلا هي المشهورة عندهم أهم من النازا أهم جامعة يمكن بالعالم تما أقول من النازا يعني عم تحكي بجامعة
متطورة يعني إلى أقصى
لا هارفرد ولا مايو كلينيك ولا أي جامعة يعني شيء مخيف قديش متطورة جامعاتنا عم تسكر مدارسهم عم تتطور
معنا ارتسيو
اساتذنا ولا اساتذنا نحن مش قادرين يتدفوا ما في مزود بالمدارس يعني أولوية الأولويات مفقودة مرفقهم عم بيعمر مرفقنا تدمر شو عنا من هالعسكرة شو اجينا منه نحن عنا مشروع ثابت واحد لأنه الحياد بأمن الاستقرار الاستقرار بأمن الازدهار بيلغي الانهيار وبيمنع الدمار
لكي
طلعت على القافية بس بدي أقول لك شغلي من كل هيدي التركيبة نحن منكون خلصنا حالنا كإنسان وحافظنا على وجودنا ورجعنا نقدر نحقق رسالتنا بالحياة أنا بقول لك بعد شغلي وقت كنت وزير إعلام أول شغلي عملتها قدمت مشروع قانون موجود بأدراج مجلس وزراء ألغيت فيه وزارة الإعلام مشروع بعده موجود يعني فيها يسحبوه من أمانة سر مجلس وزراء وأي وزير فيه طبقه ألغيت وزارة الإعلام وطلبت إنشاء بدل بعد إلغاء الوزارة وزارة للحوار والتواصل
صحيح.
فسري لي واللي عم يحكوا عن القضية الفلسطينية ليش رحت عهون نحن لبنان في يكون منصة حوار لكل مشاكل الدنيا
هيدي الرسالة الطبيعية تبع لبنان بدك إياها تتحقق
وهيدي بيروت أهم من فيينا وأهم من جنيف وأهم من الأسيتانا وأهم من بيلاروسيا وأهم من كل هالعالم
وعشتوا هذا الدور أصلا
100% ليش لا باستثناء الملف الفلسطيني الإسرائيلي لأنه نحن طرف نحن مع الفلسطينيين ما فيهم يجوا يتحاوروا عنا نسمح لهم يتحاوروا برات لبنان ما معنا مشكلة يتحاوروا هن
الإسرائيليين
نعمل استثناء يروحوا على أوسلو يروحوا على فيينا ما مطرح ما بدون بس ما فيهم يجوا على بيروت لأنه نحن طرف ونحن أعداء مع إسرائيل بس أنه بدنا نقضي كل حياتنا منغلقين مسكرين عم نموت مزروبين بهذه الطريقة لمشاكل ما قلنا فيها لا اسمحوا لي فيها
تأختم معك معاليك كلمة أخيرة للمتنيين اللي أنت أنا بعرف أنك مستعد تضحي للآخر كرمال تكون المتن بأفضل حالاته لأنه بتستمد متنيتك من لبنانيتك أنا بعرف قديشك أنت عندك هالوطنية واللبنانية فشو بتقلهم كلمة تنختم
صراحة ما بعرف شو بدي أقول بس ما بحب أقول كلمة أخيرة
هلأ مسائبة بهالحلقة يعني
إيه أنه بقلهم أنه أنا رح كون وكنت وأعلنت أني مرشح القوات اللبنانية بالمتن بس مش بس مرشح القوات اللبنانية أنا مرشح كل المتنيين مرشح الحياد البطريركي يلي أنا سميته وإلي الشرف والفخر أني سميه الحياد البطريركي، واللي عمله سيدنا وعملته بكركي هيدا إنجاز هائل لمصلحة كل المتنيين وكل اللبنانيين بدون استثناء. أنا رح يكون صوتي بمجلس النواب صوت هيدا الحياد، وبكل برلمانات العالم وين ما بدي أقدر أوصل وإيدي الطال مع كل رفقاتي لإيصال هيدي الفكرة وتسويقها والاستثمار فيها لصالح البستان اللبناني الغني بالمسلمين والملحدين والمسيحيين.
خلص وقتنا
وخلص وقتنا، بس بقول شغلي وحدة، بتمنى اللي بده يسمع هيدا الصوت يعطيني صوته.
لطالما كان ملحم رياشي إلى جانب كل من كان بحاجة لإله على اختلاف انتمائه السياسي ولا الطائفة، وما رح يتغير ملحم
رياشي حتى اللي بيسيقوا لإله.
صحيح،
فملحم
رياشي ما بيتغير. كل التوفيق لإلك.
مفهوم. مفهوم. مصطلح. مصطلح يعمل فرق. يعمل فرق.
فصل السلطات هو مصطلح اشتغل على صياغته المفكر السياسي الفرنسي مونتسكيو. وبس نحكي بفصل سلطات ما فينا إلا ما نحكي بمبادئ ديمقراطية، لأنه هو نموذج للحكم الديمقراطي للدول. فينا نقول أنه تم تأسيس أول نموذج من الفصل بين السلطات من قبل الرومان القديمة، ويقال أنه دخل حيز التنفيذ أو الاستخدام بنطاق واسع بالجزء الأول من الجمهورية الرومانية. بس نحكي بنموذج فصل السلطات، يعني الدولة مقسمة لفروع وسلطات متعددة، كل سلطة منفصلة ومستقلة بصلاحيات ومجالات المسؤولية الخاصة فيها. حكى عن نظام الثلاثي، النموذج اللي تشكل خلال الحرب الأهلية الإنجليزية، لما البرلمانيين اعتبروا أنه نظام الحكم الإنجليزي بيتألف عادة من ثلاث فروع، اللي هو الملك، مجلس لوردات أو لوردات يعني، ومجلس العموم. وطبعا ضروري أنه الملك يتخصص بس بالسلطة التنفيذية، ومجلس لوردات ومجلس العموم بالسلطات التشريعية. بعد كم سنة الجنرال الإنجليزي جون لامبرت سنة 1653 اقترح نظام ثلاثي لفصل السلطات، وبسرعة تبنوه لهذا الاقتراح كدستور لإنجلترا دغري خلال فترة الحماية. النظام كان بيتألف من فرع تشريعي يعني البرلمان، ومن فرعين تنفيذيين، مجلس الدولة الإنجليزي واللورد الحامي، واللي هن كانوا كلهم منتخبين. بعدين صار في تطور بالفكر الإنجليزي، ووصلوا لفكرة فصل السلطات القضائية عن السلطة التنفيذية. بس مش كتير كان الاستخدام بشكل إيجابي، لأنه استفادوا منه ليحاكموا قادة المعارضة. نحن بنعرف أنه السلطات بلبنان هن السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. لنحكي أكثر عن فصل السلطات، هذا المصطلح من الناحية القانونية والدستورية، معي عبر الهاتف المحامي الأستاذ شربل نصار. الله معك.
بونجور مدام إلديكو.
بونجور
لك لكل المستمعين، وينعاد عليكم.
وعليك يا رب، إن شاء الله بتكون هيك أيامة لبنان قريبة جدا
إن شاء الله،
وخصوصا إذا بلشنا بفصل السلطات، لأنه الحل يبدأ من أكثر من مطرح، وحدة منا تفعيل المحاسبة من خلال فصل السلطات. خبرنا شوي عن هذا المصطلح القانوني الدستوري.
أكيد.
يعني أنا رحت شوي للناحية التاريخية، أكيد ما فتت بتفاصيل كتير، بس قلت وين بلش، بس اليوم إذا بدنا نحكي فيه بالقانون.
بالقانون، فصل السلطات طبعا موجود بنظامنا القانوني والدستوري والسياسي، مثل ما ذكرت حضرتك المهم تفعيل هذا المبدأ، مبدأ فصل السلطات. أولا لا ضروري نفعل هذا المبدأ، بس خليني أقول شغلة ببداية، أنه وتقول فصل السلطات مش يعني السلطات تتصارع أو السلطات يعني تتباعد عن بعضها أو ما تتعاون مع بعض، لا، فصل السلطات ضمن إطار التعاون، طبعا التعاون
والتكامل
مطلوب بين السلطات.
نعم،
فصل السلطات الهدف الأساسي منه هو منع حصر السلطة أو اختزال السلطة في يد واحدة أو في هيئة معينة أو بجهاز معين، أكان رئيس أو مجلس أو غيره.
نعم،
وهذا شيء ضروري جدا لمنع التعسف في استعمال السلطة.
حلو.
إذا شخص واحد بده يستعمل كل السلطات ويختزلها بشخصه، أو حتى لو كان مجلس معين، هذا
نعم.
المجلس إذا بده يختزل كل السلطات كانت تشريعية أو تنفيذية أو غيرها،
نعم،
مين بيقول بيحاسب هذا المجلس أو هذا الشخص؟ لذلك مبدأ المحاسبة يعني والمراقبة ضروريين في هذا الموضوع لمنع التعسف في استعمال السلطة.
منشان هيك هو يعني يتواجد بالأنظمة الديمقراطية.
صحيح.
نعم.
هو مبدأ أساسي لتفعيل الديمقراطية.
نعم.
ولتطبيق الديمقراطية أكثر وأكثر في هذا النوع من الأنظمة.
نعم.
هلا بدي أقوله أنه هذا المبدأ بحد ذاته كمان بيتأثر بالنظام السياسي والنظام الدستوري لكل بلد. اليوم طبعا بأنظمة مثل أنظمتنا، مثلا مثل النظام اللبناني، نحن نظام اللبناني، لبنان هو جمهورية، وكلمة جمهورية لغوية منخدها جاي من كلمة جمهور أو مشتقة من كلمة جمهور.
نعم.
ماذا يعني ذلك؟ يعني السيادة والسلطة الأساسية هي للجمهور، وأي سيادة أخرى وأي سلطة يعني يمكن أن تمارس في إطار الدولة،
نعم،
هي يجب أن تستمد من سلطة الجمهور،
يعني هو مصدر السلطة، الشعب مصدر السلطة.
صح، 100%.
نعم.
الشعب هو مصدر السلطة. نعم، عادي مستعادي يعني نسمعها على طول، ولكن هو مبدأ كتير أساسي بنظامنا الديمقراطي وبنظامنا الدستوري.
نعم.
الشعب هو يعني منه تستمد السلطة، مجلس النواب ينتخب من الشعب حتى يمارس وكالة بيعطيه إياها الشعب لفترة محددة، طبعا فترة وجيزة. مشان هيك اليوم الديمقراطيات الحديثة بتحدد أو بتأثر إذا بدك الفترة الزمنية اللي ممكن لمجلس النواب أنه يستعمل فيها هذه السلطة، بأربع سنين أو على أبعد تقدير بست سنين، حتى كمان ما يصير في احتكار، لأنه مجلس النواب ما بيستمد السلطة من ذاته، مجلس النواب بيستمد السلطة من الشعب، وضروري العودة إلى الشعب،
وكالة الشعب،
بعد فترة معينة لإعادة إنتاج هذه السلطة.
طب سؤال بين مزدوجين أو بين هلالين، هو يعني اليوم في سلطات معنية هي ذاتها بكل المطار حيث الأنظمة الديمقراطية بتكون نفس النوع السلطة اللي مفروض نكون عم نعمل الفصل بيناتها، ولا قد تتغير السلطات المعنية من بلد إلى آخر أو من نظام إلى آخر؟
لا، قد تتغير، وهذا كده اللي عبوله بالأول، أنه حسب النظام الدستوري لكل بلد. طبعا نحن بلبنان مثلا في عنا السلطات،
يعني مش بس التسميات اللي تتغير، يعني لأنه نحن نعرف في تشريع، في تنفيذ، في قضاء،
بس التنفيذ كيف بيصير؟ مثلا السلطة التنفيذية نقول في لبنان السلطة الإجرائية والتنفيذية هي نفس السلطة.
نعم.
بس في عنا هالتسميتين في نستعمله. السلطة الإجرائية في لبنان هي مناطة بمجلس الوزراء.
نعم.
مناطة بمجلس الوزراء يعني بمجلس وزراء مجتمعاً، إنه بتألف من الوزراء ورئيس الحكومة، رئيس مجلس وزراء، وطبعاً رئيس الجمهورية هو شريك فاعل بهذا الموضوع، لأنه نحن نعرف أن رئيس الجمهورية هو عندما يحضر جلسات مجلس الوزراء يترأس هذه الجلسات.
نعم.
يترأس هذه الجلسات وبيدير الجلسات.
أوكي.
هلأ في بعض الدول بيكون في عنده نظام رئاسي أو شبه رئاسي، يعني بتكون صلاحيات إجرائية معطاة بشكل أساسي وفعال لرئيس الجمهورية أكثر من الأنظمة اللي هي تعتمد أكثر على مجلس الوزراء.
أوكي.
يعني إذا منقارن مثلا نظامنا بالنظام الفرنسي،
نعم،
منلاقي أنه بفرنسا رئيس الجمهورية عنده صلاحية أوسع من صلاحيات الرئيس الجمهوري اللي عنده إياها الرئيس في لبنان.
أوكي.
إذا منروح مثلا على النظام الأمريكي منلاقي أنه الرئيس الأمريكي هناك نظام رئاسي، يعني الرئيس الأمريكي عنده صلاحيات كمان أوسع وأوسع من الصلاحيات اللي عنده إياها رئيس الجمهورية في فرنسا.
نعم.
ولكن بضل في عنا سلطة تشريعية، السلطة التشريعية مناطة بمجلس معين نسميه مجلس نواب، نسميه كونغرس، نسميه برلمان حسب النظام.
هيدا اللي كنت عم بسألك إياه. نعم.
صح. السلطة الإجرائية كمان بتكون بيد هيئة أخرى أو شخص آخر حسب النظام، إذا رئاسي أو شبه رئاسي أو برلماني. كان رئيس الجمهورية ولا رئيس الجمهورية بالتعاون مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء بحد ذاته بالتعاون مع رئيس الجمهورية. ولكن المهم الأساس في هذا الموضوع أنه في فصل ما بين السلطة التشريعية من جهة والسلطة الإجرائية من جهة أخرى، طبعا من دون ما ننسى السلطة القضائية اللي هي كمان لا تقل أهمية أبدا عن بقية السلطتين الإجرائية والتشريعية.
نحن وعم نتفق يعني على الموضوع اللي بدنا نحكي فيه ماتر شربل نصار، لفت لي لنقطة كتير مهمة قلت لي سأليني عنها، أنه مرتبط هذا المبدأ باحترام حقوق الإنسان، كيف مرتبط؟
صحيح. مدام إلديكو، إذا نرجع للي قلته بالأول، مثلا وقتما نحصر السلطات بيد شخص واحد،
نعم،
إذا السلطة القضائية مثلاً، هنعطي هذا المثال، السلطة القضائية هي التابعة، نحن عم نحكي عن مبدأ الفصل، مش بس أنه في عنا عدة سلطات، عم نحكي عن مبدأ الفصل بين هذه السلطات.
يعني كل واحدة تكون مستقلة وعم تعمل شغلة
مكمل. مش مهم يكون في عنا سلطة موجودة، ولكن السلطة اللي موجودة التابعة في عندها تبعية للسلطة الأخرى. هون بنكون عم نضرب مبدأ الفصل بين السلطات اللي هو أساس الاحترام حقوق الإنسان، لأنه اليوم مين اللي بيعطيك هالجارانتي؟ مين بيعطيك الضمانة لحقوق الإنسان والحقوق الأساسية اللي يجب أن يتمتع بها كل إنسان، مش بس المواطن، كل إنسان على أرض الوطن، لأن حقوق الإنسان هي للجميع مش بس المواطنين.
نعم.
وبالتالي مين بده يعمل لك هالضمانة هيدي ويحمي لك حقوقك؟ إذا السلطة القضائية هي مثلا تابعة أو تأخذ أوامرها من السلطة الإجرائية، إذا كانوا القضاة عم نفترض مثلا هن بياخذوا أوامرهم أو تعليماتهم من وزير العدل أو من السلطة الإجرائية بشكل عام،
أوكي،
ساعتها السلطة الإجرائية بحد ذاتها هي اللي تعسفت أو اللي هي اعتدت على الحقوق الأساسية لدروا بازيك، يعني حقوق الإنسان. وإذا كانت السلطة القضائية تابعة للسلطة الإجرائية، مين بيشكل لك الضمانة بهذه الحالة لاحترام حقوق الإنسان؟
صحيح.
ضروري يكون السلطة القضائية والقضاة مستقلين بأحكام وقرارات قضائية عن أي مرجعية أخرى، حتى يحكموا فعلا فقط وفقا لأحكام القانون دون أي تأثير، دون أي ضغط، ودون أي إملاءات من أي جهة أخرى، حتى من السلطة الإجرائية وحتى من السلطة التشريعية. بدي بس ذكرك بحالة صارت يعني مؤخرا، يمكن من حوالي الشهر، وقتها في عنا حكم أو قرار قضائي،
نعم،
حجز على موجودات أحد المصارف.
صحيح.
هذه مؤخرا. طبعا صار في حالة من البلبلة وكذا، وصار في اجتماعات للرؤساء وحتى مجلس الوزراء عقد جلسة بخصوص هذا الموضوع. عمليا مجلس الوزراء والسلطة الإجرائية وحتى الرؤساء ما فيهم يتدخلوا بقرار قضائي. القرار القضائي عم يتخذ وفقا لأحكام القانون، وبالتالي اليوم مشان هيك لأنه ما قدروا يتدخلوا بالقرار القضائي،
نعم،
صار عم ينبحث بالبديل. البديل هو تغيير أو تعديل القانون أو يعني سن قانون جديد بيقدر يأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية، الوضع المالي والاقتصادي والقطاع المصرفي. مش هيك هلأ صار في تفعيل أكثر لموضوع الكابيتال كنترول مؤخرا، صرنا عم نسمع عنه هذا الموضوع، وهلأ اليوم في جلسة كمان تحديدا للجان المشتركة على ما أظن للبحث في هذا الموضوع، لأنه ما حنا في دخل بقرار قضائي حتى يقول للقضاء كيف بده يحكم بأي اتجاه بده يأخذ قرارات.
هلأ عم تبعت لي على الواتساب بروفيسور نيكول بيكر عم بتقول أنه مبادئ الاقتصاد المؤسسة الجديد كمان تقوم على فصل السلطات بالنظام الاقتصادي، منشان هيك يبدأ الاستقرار منه وتعود الثقة من خلاله، يعني كمان تأكيد على اللي حضرتك عم بتقوله ماتر.
صحيح صحيح.
نعم.
أكيد. فإذن هلا القضاء اكيد بنفس الوقت بدي اقول لانه القضاء كمان في عنده احكام وعنده قوانين بده يلتزم فيها. هالاحكام والقوانين هي يعني مجلس النواب هو اللي بيسنها طبعا وبتصير قابله للتطبيق من بعد ما تصدر عن رئيس الجمهوريه ويتم نشرها في الجريده الرسميه. يعني اذا بناخذ هالسيكل كله سوا بنفعل ان في عندنا عمليه تبادل في عملية تعاون ولكن في عملية مراقبة بنفس الوقت.
نعم.
السلطات القوانين بسنة مجلس النواب بيصدرها رئيس الجمهورية بتنشر بالجريدة الرسمية بتصير قابلة للتطبيق. السلطة الإجرائية بتطبق هذه القوانين ما هي السلطة التنفيذية بتنفذ هذه القوانين.
نعم.
والسلطة القضائية عندها دور بفرض احترام هذه القوانين ضمن إطار
الأحقاق العدالة
وبنفس الوقت تفسير القوانين لأنه القاضي كمان بيفسر يعمل انتربتاسيون للقاعدة القانونية بتطبق هذه القاعدة على أرض الواقع.
نعم.
وبالتالي هذا العمل الكامل المتكامل هو اللي عمليا بيعزز الديمقراطية في بلد معين. نفترض أنه كل هالسلطات هي مجتمعة بمكان واحد.
نعم.
ما بيعود في عنا أي دولة المراقبة والمحاسبة وبالتالي بيصير الديمقراطية ضعيفة جدا وبيصير في عنا اختزال للسلطة بيد مرجعية واحدة.
أوكي. طب يعني هون عنا هذا الواقع اللبناني بيجسد هذا الاختزال، بيجسد هذا التعسف باستخدام السلطة، بيجسد كل شيء، لأنه في عنا في لبنان من يتجه إلى تطبيق هذا المبدأ وبده يبني الدولة من خلال تطبيق المبدأ، وفي عندك ناس لا عم تختصر السلطة كلها بمطرح واحد منعا لأي محاسبة، أي مساءلة، أي رقابة، لا إذا بدك فرض ما يريدون على الواقع اللبناني. يعني كيف ممكن الدستور أو القانون يفرض تطبيق هذا المبدأ اللي هو مصطلح فصل السلطات؟
ما أنا قلت لك العقدة عنا بلبنان أو المشكلة الإشكالية الأساس بلبنان هي ذو وجهين. يعني عنا عملية التطبيق بحد ذاتها،
نعم
عنا مشكلة بالتطبيق، ولكن كمان في عنا إشكالية بالدستور اللبناني.
بالنص الدستوري يعني؟
نعم.
نعم.
نص الدستوري. يمكن ما بعرف إذا هالموضوع عم ينحكى فيه أو لا، أنا ما كتير عم بسمع إشارة لهذا الموضوع، لأنه النص الدستوري بحد ذاته بيقول لك أول شيء بيقول أنه المبدأ هو أنه القرارات تتخذ في مجلس الوزراء بالتوافق.
نعم.
إذا تعذر التوافق بالتصويت.
نعم.
أوكي. بالتصويت منا مشكلة، لأنه اليوم عمليا إذا التصويت هو قاعدة متبعة بكل الأنظمة وبكل الدول منا مشكلة. المشكلة منا هون.
نعم.
المشكلة أنه الدستور بيرجع بيقلك أنه يجب أن تمثل الطوائف بمجلس الوزراء بشكل عادل.
نعم.
احنا اذا ما ننتبع نظام،
يعني وين المشكله؟ بعد ما فهمت انا شو الاشاره.
رح وصلي.
نعم نعم.
اذا ما نتبع نظام ديمقراطي، شو يعني نظام ديمقراطي؟ يعني الشعب بيفرز أكترية في مجلس النواب، بينتخب أكترية وأقلية. مجلس النواب بينقسم لأكترية مفترض وأقلية.
نعم.
الأكترية النيابية مفترض تفرز سلطة إجرائية، لأنه نحن بنعرف أنه مجلس كيف تتشكل الحكومة؟ تتشكل الحكومة من خلال استشارات نيابية ملزمة رئيس الجمهورية بيعملها مع النواب، وعلى أساسها بيكلف رئيس حكومة.
نعم.
لتشكيل الحكومة. الرئيس الحكومي المكلف يعني عم يكون عمليا مكلف وفقا لأكثرية نيابية.
هيك مفروض، بس نحن درجونا الحكومة الوحدة، حكومة الوحدة.
صح، هذا بتقوله.
نعم.
هيك مفروض. الرئيس الحكومي ساعتها هو بشكل حكومي، وبتكون هذه الحكومة انعكاس بشكل أو بآخر للأكثرية النيابية.
نعم.
هون الحكومة ساعتها بتقوم بدورة ومجلس النواب بيكون عم بيراقب. اللي عم بيصير بلبنان انه عم بتصير عندنا حكومات الوحده الوطنيه انطلاقا من هالمبادئ الدستوريه اللي حكيت عنها، وعم بيكون عم بتكون الحكومه هي انعكاس الى حد ما لمجلس النواب. يعني عم نلاقي مش كل القوى السياسيه ولكن اغلبيه القوى السياسيه ممثله في هذه الحكومه على اساس انه هون في عندنا تمثيل طائفي او طوائفي عادد، وبالتالي هون عم نلاحظ شغلة أنه أي حزب بيحط فيتو على أي قرار ممكن يتخذ أو القرارات الأساسية ممكن تتخذ بمجلس الوزراء عملية اتخاذ القرار، أو ممكن ينسحب للحكومة، وهون بنسمع أنه هيدي حكومة فقد التمثيل وفقد التمثيل الشرعي أو إلى آخره.
يعني هيدي بدعة المسائية اللي إذا بدك استخدمت أو استغل الدستور لطرحها.
إيه المشكلة أنه موجودة هالمبادئ بمكان ما بالدستور.
نعم.
طبعاً بيستندوا لإلها، أكيد عم بيستندوا لإلها ليطبقوها بشكل غير سليم، حتى كمان ترجع بتقول الحل شو هو. هل الحل أنه نطرح دستوري أو تغيير بالنظام السياسي في لبنان؟ طبعا أنا برأيي أنه كل هالمواضيع لازم تندرس بشكل جدي. موضوع اتخاذ قرار واضح أنه في لبنان معطل، يعني بكفي أنه يكون في عندك حزب سياسي واحد بيمثل طائفة معينة ما يكون راضي على قرار معين حتى يعطل عملية أو آلية اتخاذ القرار في لبنان، وهذا بالممارسة شاهدناها على مدى سنوات وعم نشوفها بشكل دائم عند أي مفصل سياسي أو استحقاق سياسي مهم، عم بيقدر حزب أوقات أو حزبين يعطلوا عملية اتخاذ القرار. هذا الموضوع أكيد بده إعادة درس في النظام السياسي اللبناني.
طب ماتر شرب النصار، يعني الحل في يكون بأكثر من مطرح إذا بدنا نطبق هيدا المبدأ، إذا بدنا فعلا نكون عم نطبق القانون حتى يصير في تداول جيد للسلطة، وحتى يصير في حكم جيد ورقابة فعالة. يعني في عنا أكثر من وجه للحل. في عندك حل بتغيير يمكن أو بتعديل دستوري، في عندك حل بالتزام بقرار سياسي من قبل الأشخاص، يعني يكون هني عندهم هيدا الحس الوطني خلينا نقول، وفي كمان يمكن دور للشعب مثل ما كنت عم بتقول قبل شوي.
دور الأساسي للشعب، الدور الأساسي للشعب، لأنه اليوم شو يعني وكالة وقت الشعب يعطي وكالة للمجلس النواب؟ وليش الوكالة عم تكون على فترة محددة اللي هي أربع سنوات؟ أربع سنوات هي عملية منها فترة طويلة، ولكن بنفس الوقت ما لازم تكون يمكن أطول، لأنه إذا كانت أطول بعدها بكون عم نمنح مثل وكالة مستدامة أو شبه مستدامة لمجلس النواب. بينما المبدأ بالديمقراطيات لا، السلطة هي للشعب، ومشان هيك لازم على طول يجب العودة دائما إلى الشعب، أو لتجديد هذه الوكالة لأكثرية معينة، أو لتغيير هذه الأكثرية وإعطاء وكالة لأحزاب تانية أو أكثرية تانية أو مجموعة تانية من النواب حتى يغيروا بنهج معين. وبالتالي عملية إنتاج السلطة بتبلش من هون. ضروري الناخب اللبناني يعرف أنه عملية الاقتراع بكل دورة انتخابية بتصير، مش بس بهالدورة، بكل دورة انتخابية بتكون عم بتحدد مصير بلد.
نعم.
بتكون عم بتحدد توجه معين لفترة زمنية معينة، وبالتالي ما بدنا نستهون بالدور الأساسي للعملية الانتخابية. العملية الانتخابية هي أساس كل شيء في نظامنا السياسي. مش هناك الناخب اللبناني وقد يتوجه إلى صناديق الاقتراع بده يكون شاعر، بده يعرف بحجم المسؤولية اللي بيقع على عاتقه بعملية انتخاب، لأنه ما في بعدين يجي يقول الحق عفلان وفليتان ويرجع يقول وين الدولة وين المسؤولين وين السلطة. بدنا نشوف مين انتخب ومين وصل هذه السلطة، مين وصل الأشخاص اللي هني عم بيديروا، لأن الدولة هي شخص معنوي، في حدا عم بيديرها بالنهاية، منا شخص طبيعي مثلنا، في حدا بده يديرها.
نحن
عم نوصل أشخاص ليديروها، مش هناك المسؤولية تقع على الناس بشكل أولي يعني من حيث المبدأ، حتى يقدروا يختاروا الأشخاص المناسبين اللي ممكن يديروا الدولة بشكل سليم.
يعني
بعد أربع سنين
نعم
بيرجعوا بجددوا لنفس الأشخاص أو بغيروا حسب فعليا إذا الأشخاص كانوا على قدر المسؤولية، ولكن بدون يعرفوا أنه المسؤولية كمان تقع على عاتقهم، لأنه بعملية الانتخاب هني عم بينجوا هذه السلطة.
يعني أبعد من قصة وصل نواب يمكن عملوا تشريع أو عملوا أكترية، في عندك فعلا آلية حكم وطريقة حكم، الشعب هو المسؤول الأول عن يعني عن تنفيذه أو عن فرضه على الواقع السياسي اللبناني.
طبعا هو بدي أشير لشغلي يعني حتى ننتبه لها، ليش عم أقول أنه كتير مهم هيدا النهار، نهار الانتخابات كتير مهم. ليه؟
نعم.
لأنه بهذا النهار فعلا الناخب بيعبر عن إرادته الفعلية، لأنه من بعد هذا النهار بس نعطي الوكالة لمجلس النواب، بس نعطي الوكالة لهؤلاء النواب اللي وصلوا نتيجة الاقتراع والانتخابات.
نعم.
عمليا النائب بيصير عنده حرية في التصرف. يعني مش كل ما بده ياخذ قرار بده يرجع لناس انتخبوه وياخذ اذنهم بهذا القرار او يشوف هن شو بدهم. مش
نعم.
يقدر هو يتصرف هذا النائب حسب ما ما يرتضيه ضميره وواجبه الوطني طبعا حسب ما هو بيكون مقتنع.
نعم.
هلا اكيد كثير من النواب بيرجعوا لقواعدهم مش بكل قرار بده يرجع للقواعد يعني
نعم.
انه يقدر ياخذ هو القرار منه لحاله. وبالتالي انا عمليا عم بعطي النائب فتره 4 سنين يقدر يتصرف فيها هو بمصير البلد.
نعم.
ومصير الشعب ما بقدر حاسبه إلا ما بعد ما يخلصوا الـ4 سنين إلا إذا تقصرت الولاية لأسباب معينة. فإذا أنا اليوم ناطر 4 سنين هيدا الانهار حتى أرجع كشعب أعطي فعلا عيد عملية إنتاج السلطة بشكل سليم أرجع جدد أو أرجع غير أو أرجع انتخب إذا بدك الأشخاص المناسبين على 4 سنين. وبالتالي بدي أرجع أنطو 4 سنين تانين لا يقدر حاسب. هذا النهار مفصلي ما بيجي كل يوم, بيجي كل 4 سنين مرة. وبالتالي هذا النهار مفصلي وأساسي حتى عمليا الشعب هو يفرض إرادته وتوجهاته بضمن إطار مجتمع معين.
هلا في نقطتين بدي ركز عليهم بعد معك ماتر شارب النصار. اول نقطه, هلا نحن حكينا عن قصه مشكله الحكومات, حكومات الوحده الوطنيه وقديش اهميه انه تكون الاكثريه هي الحاكمه, بس كمان في نقطه انه النايب هو ذاته عم بيكون وزير, عم بيكون يعني اذا بدك في نوع من تواطؤ لمنع الحياة السياسية الطبيعية لتطبيق النظام الديمقراطي اللي مفروض يكون فعلا عم بيمثل الشعب وعم عم بترجم هيدي الحقيقة السياسية المفروض تكون موجودة. هيدي كمان خطرة مثل قصة الأكترية والأقلية.
طبعا في بعض الأنظمة الديمقراطية منعت الازدواجية, منعت الازدواجية بين الوزير والنائب. الوزير ما في يكون نائب أو النائب بالأحرى ما في يكون وزير.
نحن مش عم نخرق الدستور من قبل بعض الأشخاص اللي عم يعملوها هيدي.
ما في شيء بيمنع عنا نحن بنظامنا أنه النائب يكون وزير.
نعم.
بنظامنا الدستوري في شيء بيمنع, ولكن من حيث المبادئ العامة أكيد تتعزز عملية الفصل بين السلطات إذا نمنع عمليا بنظامنا الدستوري هذه الازدواجية, حتى نفصل فعليا بين الدور اللي بده يؤديه الوزير كسلطة إجرائية أو ضمن إطار السلطة الإجرائية وعملية المراقبة والمحاسبة اللي ممكن يعملها مجلس النواب. هلا البعض بيقول أوكي ما كتير الموضوع يعني له أهمية على أساس أنه هدي عدد الوزراء يعني كلهم سوا ممكن يطلعوا 20 وزير أو 25 وزير بينما عدد النواب
بس بيعملوا فرق شو ما كان عددهم.
صح أكيد بيعملوا فرق وممكن يأثروا بالنهاية باتخاذ القرار.
نعم.
في مجلس النواب بتيجي أكترية معينة أو عدم أعطاء أكترية معينة لقرار ممكن يتخذ بمجلس النواب أو أي قرار ممكن يتخذ على الصعيد المحاسبي للحكومة.
نعم.
بالتالي أكيد لهم تأثير. مش هيك أنا أقول إيه منعزز الديمقراطية أكثر, منعزز مبدأ الفصل بين السلطات أكثر إذا منمنع الازدواجية بين
الوزارتين. مش هيك طرحت فكرة تعديل دستوري لتكريس هذا المبدأ يعني؟
لا فكرة تعديل الدستوري إيه يعني هذا جزء منه إذا بديك, وجزء آخر كمان بدنا نرجع نشوف عملية يعني الصيغة التوافقية أو التوافق في الحكم أو الديمقراطية التوافقية اللي صرنا يعني معتمدينها أو نسمع كثير عن الديمقراطية التوافقية, توافق الطوائف. يعني نظامنا إذا بدك نظامنا السياسي والدستوري بالبنية تبعه في إشكالية معينة يجب دراستها هيك
لمنع أي تطبيق معتور. صح, لأنه بيستفيدوا من بعض التأويلات لا يطبقوا بطريقة مشوهة ومش سليمة.
صح, وعندك نظام يعني بالنهاية نظام طائفي في تعدد طوائف, وصارت الطوائف عم تقدر تحط فيتوز على بعض القرارات حتى لو في أكترية عليها ضمن إطار مجلس الوزراء أو ضمن إطار مجلس النواب. إذا في طوائف حتى فيتو ما بيقطع القرار. هذا موضوع له علاقة إذا بدك في إشكالية بنيوية بنظامنا بهذا الموضوع.
نعم.
يجب بحث على رواق, يعني بدأ بحث ودراسة هل النظام هذا قابل للحياة, قابل أنه يستمر بهذه الطريقة أو يجب البحث عن نظام آخر. هل لازم نحكي بنظام آخر مختلف تماماً أو ببعض التعديلات أو التحسينات اللي ممكن نفوتها على هذا النظام؟ هل النظام الطائفي اللي نحن معتمدينه هو النظام الأمثل إذا بدك للبنان أو لا يجب استعاده بنظام ما بعرف يمكن علماني، لأنه العلمانية نجحت في عديد من دول
يعني حسب مقتضيات تركيبة المجتمع اللبناني بطبيعة الحال.
يعني إذا نجي نأخذ نظام العلماني نجح، أكيد نجح بالدول الغربية، نجح بشكل كبير وعزز موضوع الديمقراطية بشكل فعال، بس كمان تطبيقه في لبنان بدنا ننتبه لشغلة، أنه العلمانية كمان بدها تكون في مقولة للبطريرك الصفير الله يرحمه، كان يقول يجب إلغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص.
صحيح،
وهيدي مقولة فيها كتير من الحكمة. كمان أنا برجع برددها بالنسبة للعلمانية، كمان إذا ما نطبق العلمانية بدنا نطبقها بالنفوس قبل ما نطبقها بالنصوص، لأنه إذا حطها بالنصوص وبالنفوس ما كانت موجودة، بعد ممكن يصير في استغلال لهذه النصوص لتطبيق العلمانية على غير الوجهة أو غير الروحية
التي تخدم. صح، بدك جهوزية ذهنية على كل حال. سؤال أخير ماتر شرب النصار، اليوم كيف ينعكس عدم تطبيق مبدأ فصل السلطات، يعني هذا المصطلح المهم جدا لتفعيل المحاسبة والرقابة على السيادة اللبنانية بكل أنواعها وأشكالها؟
السيادة اللبنانية، برجع بقول السيادة الأساسية بتنبع من سيادة الجمهور، مش هناك نحن جمهورية، وبالتالي قد ما بنعزز عملية الفصل بين السلطات، ولكن التعاون كمان بين هذه السلطات ومراقبة السلطات لبعضها، على قد ما بنكون عمليا سيادة الجمهورية محترمة أكثر وأكثر، لأنه إذا السلطات هذه ما عم تراقب بعضها بشكل فعال، بنكون عم نختزل هالسلطة، بنكون عم نبعد دور الجمهور فعليا عن إدارة الدولة. الإدارة الدولة بدها تنبع بشكل أساسي من إرادة لفولونتي بيبليك، يعني من إرادة الجمهور، ويجب احترام هذه الإرادة بكل مفاصل إدارة الدولة. غير ذلك بنكون عم نبعد عن روحية الدولة الديمقراطية، وبنكون بالشكل عم نعتمد دولة ديمقراطية، ولكن بالمضمون عم نختزل السلطة بطبقة معينة، طبقة حكمة، كان شخص ولا عدة أشخاص ولا طبقة سياسية محددة.
للأسف هذا اللي عم بيصير عنا، يعني للأسف هذا الواقع اليوم في لبنان.
هو مشان هيك برجع بكرر أنه اليوم الشعب اللبناني هو مدعو بهذا الاستحقاق المهم،
يغير النهج اللي ما بده محاسبة،
يعرف قديش مهم صوته وشو دوره بوقت يحط هذه وقت ينزل هالورقة بصندوق الاقتراع، بده يعرف أنه هو دوره كتير أساسي، والمسؤولية بتوقع على عاتقه كمان مثل ما بتوقع على عاتق المسؤولين اللي انتخبهم، لأنه إذا عم بيرجع ينتخب مسؤولين عم بيوصلون لنفس النتيجة اللي هي وصلونا لألها هلأ، بيكون الشعب عم بي كمان بشكل أو بآخر ما عم بيساعد حاله ويطلع من هذه الأزمة.
شكرا كتير لك ماتر شرب النصار على شرحك هذا المصطلح، مصطلح فصل السلطات، لأنه نسمع فيه كتير ونسمع مرات بيختصروا بيقولوا فصل بين الوزارة والنيابة، ولكن هو فعليا مصطلح أبعد من هيك، هو بيجعل من كل سلطة بتقلى وبقيمتها مستقلة وقادرة أنه تعمل شغلة ولازم تعمل شغلة، والسلطة التانية تتكامل معها أو تحاسبها أو يمكن تحط لها النقاط على الحروف حيث تخطئ أو حيث تتعسر. ضروري نشرح هذا المصطلح وبشكرك كتير.
شكرا لك.
عيرة على العشرة، عبر، فكر، قرر، علي الصوت، انت مش وحدك وسوا منعمل فرق.